الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلموا رحمكم الله أن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه القيم كتاب التوحيد، حيث وصلنا مع الإمام إلى الباب 13، وهو الباب المكمل للباب الذي قبله، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهذا الباب رقمه هو الباب 13، والباب الذي كان قبله هو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وأردنا وقلنا في اللقاء الماضي بأننا سنتكلم عن الاستغاثة، لأن الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة كلها إجمالا لها معنى، وهي اللجوء إلى الغير. وننبئ أو نذكر أنفسنا بما قلناه في اللقاء الماضي، أن من أهل العلم من كره أن يستعيذ الإنسان بغير الله عز وجل مطلقا، ويحتج بأن هذه الاستعاذة لا بد أن يكون بداخل الإنسان في قلبه نوع ركون وطمأنينة أو طلب الاعتصام إلى اعتصام ولجوء إلى هذا الشخص أو إلى غير الإنسان. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، هذه الثلاث تجوز للبشر أن يستعين أو يستغيث أو يستعيذ بمثله من البشر إن كان فيما يقدر عليه، مع التأكيد على أن يكون قلب المستغيث أو المستعين أو المستعيذ أن يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، وينظر إلى هذا البشر على أنه من الأسباب فحسب. أما إن نظر إليه أن بيده هذه الأمور فهذا شرك لله عز وجل. فالخيط بين الأمر الجائز وبين الأمر الجائر الذي يوقع صاحبها أو صاحبها في الشرك هو عمل القلب، لأن اللسان قد يطلب، واللسان يطلب من الغير أن يستعين به أو يستغيث به، ولكن إن كان قلبه معلق بالله عز وجل معتصما بدين الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله عز وجل ومؤمنا به سبحانه وتعالى أنه هو القوي وأنه هو القادر وأنه هو الذي جعل هذا سببا، فهذا لا يكون من الشرك. وإن حصل فيه خلل وقع الإنسان في الشرك على قدر ما يكون في قلبه. فالباب الذي معنا هو تكملة للباب الذي كان قبل ذلك، باب الاستعاذة بغير الله. فيقول الإمام: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه آية، وهي من الآيات العظام، وكل آيات الله عز وجل عظام، ولكن في هذا الباب هي عمدة في الاستدلال بهذه الآية على هذا الباب. فيقول الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا يضرك، ولا تدعو، كثير من الناس يلجأ إلى الدعاء، والدعاء مشروع كما هو معلوم، الدعاء مشروع، والدعاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وعمل المسلمين من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا. فآدم دعا ربه، ومن بعده ذريته والأنبياء والمرسلون والصالحون كلهم دعوا الله عز وجل، هو عمل الأنبياء والرسل، وكذلك هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الدعاء هناك ضوابط حتى يكون الدعاء أقرب للاستجابة، وأن يستجيب الله عز وجل لهذا الدعاء، وهي معروفة في باب الدعاء وأدب الدعاء وغير ذلك. وهناك موانع تمنع من استجابة الدعاء، وموانع يرد عليك الدعاء، كأن يدعو الإنسان بقطيعة رحم فلا يستجيب الله عز وجل، كأن يدعو الإنسان بفسق مثلا أو في أي شيء فيه معصية فهذا لا يستجيب الله عز وجل له، كأن يكون الداعي ملما بمعصية يأكل من حرام وينفق في حرام ويلبس من حرام وغير ذلك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له، مع أن هذا الرجل قطع مسافة وهو أشعث أكبر، دليل على أنه خاضع لله عز وجل، ومع أنه اتخذ كل مقومات الاستجابة، أنه في سفر ودعاء المسافر المستجاب، وكذلك أنه متضرع إلى الله عز وجل، وأنه يمد يديه إلى الله عز وجل، يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، ويلح على ربه سبحانه وتعالى، ويكرر الدعاء، وهذا كله من دواعي الاستجابة. ولكن منع الاستجابة الملبس الحرام والمطعم الحرام، فعلى المسلم أن يتجنب ما يمنع استجابة الدعاء من مثل المعاصي والذنوب وغير ذلك، حتى لا يقع فيه ما هو أعظم منه، وهو الشرك بالله عز وجل. فهنا يقول الله عز وجل: ولا تدعو من دون الله، يعني لا تدعو دعاء طلب تطلب من غير الله عز وجل، يعني يا محمد لا تدعو، لا تطلب، لا تستعين، لا تستغيث، لا تطلب من دون الله عز وجل أي شيء، فإنهم لا ينفعونك. هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى تدخل فيه الأمة، لأن هذا وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمة تدخل فيه من باب أولى، لأنها أقل من درجة الأنبياء والرسل. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، ما يدخل فيها العاقل وغير العاقل، فمثل العاقل الإنس والملك والجن، هذا يكون للعاقل، ولغير العاقل كالحيوان كالأشجار كالجمادات، مثل ما يتخذ مثلا من يعبد الفئران والبقر، وكذلك من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الشجر وغير ذلك. هذه كلها أوثان، هذه كلها أوثان عبدت من دون الله عز وجل. فهنا ولا تدعو من دون الله، أي لا تدعو مع الله عز وجل أي شيء ما لا ينفع، يعني ما هي للعاقل ولغير العاقل، يدخل فيها الجميع، يدخل فيها الجميع. ما لا ينفعك، يعني لا يأتيك بشيء فيه نفع لك، لا يرزقك ولا يغنيك ولا يعطيك الولد ولا يعطيك الصحة ولا يدخلك الجنة ولا يعطيك الجسد ولا يعطيك أي شيء، لا ينفعك بأي شيء، وأيضا ولا يضرك، ولا يضرك أي أنه لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. فلا يفهم منه إنسان أن عبادة الأصنام أو الأوثان لا ضرر فيها، بل هي فيها ضرر كبير، وأكبر ضرر هذه العبادة أن صاحبها إن لم يتب إلى الله عز وجل ويدخل في دين الله عز وجل فهو من المشركين، وأنه يحشر مع المشركين في نار جهنم نعوذ بالله من النار. ولكن هذا الصنم أو هذا الوثن لا يستطيع أن يضر إنسان ولا ينفع إنسان، لا يستطيع أن يأتي إلى إنسان بما يريد. وإن زعم بعض الكهنة أو بعض السحرة أنهم مثلا يقومون بجلب مال أو جلب كذا أو كذا، يوهمون أعين الناس أو يخدعون الناس، ولكن لا يخدعون الله عز وجل ويعرفون قدرتهم. وعندنا أكبر مثال أن السحرة كانوا يسحرون أعين الناس، يأتون إلى حبال وعصي ويجعلون الحبال تتحرك كأنها ثعابين، فكان يظن الظان أو الراي أن هذا ثعبان. فلما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يلقي بعصاه، وكان موسى عليه السلام يخاف، فألقاها فانقلبت إلى حية كبيرة، فهنا أدرك السحرة أن ما يفعلونه هو سحر، وأما هذا فليس بسحر، وهذا ليس بسحر، فانقلب السحر على الساحر، فانقلب الرجل الذي كان يظن أنه يستطيع أن يفعل أي شيء آمن بالله عز وجل لأنه رأى المعجزة الحق. وكذلك الذي يظن أنه يستطيع مثلا أن ينفع غيره، فهو مهما نفع فهو ينفع بما يستطيعه البشر، بما يستطيعه البشر، وهذا النفع له حدود. أما الخالق سبحانه وتعالى فنفعه لا حدود له، فنفعه لا حدود له، وضره لا حدود له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا على دينه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت غير الله عز وجل، دعوت من دون الله صنما أو وثنا أو شجرة أو أي شيء من دون الله أو مع الله عز وجل، فستكون العاقبة أنك تحشر أو أنك من الظالمين. فهذا نداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغيره كما قلنا أولى، لأن غيره أقل من رتبة الأنبياء. فإنك إذا من الظالمين، وهذا الظلم ظلم أكبر، ظلم أكبر. ليس الظلم كمن يأخذ مثلا من أخيه مال، أو مثلا يسب أخيه أو غير ذلك، أو يغتاب إنسان، يعني مثل هذا الأمر قد هذا فيه ظلم للغير. وهذا اللفظ فإنك إذا من الظالمين، هنا كما قال العلماء أن هذا الظلم هو الظلم الأكبر. هناك ظلم أصغر اللي هو الظلم الصغير الذي يستطيعه أو يقوم به الناس فيما بينهم، أما الظلم الأكبر فهذا يدخل في باب الشرك، باب الشرك. وهذا تحذير كما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو للأمة من باب أولى. وإن يمسسك الله بضر، يعني إن ابتلاك الله عز وجل بضر، بابتلاء، بمرض أو بنقص في المال أو في الأولاد أو بأي شيء، فهذا ضر، والذي أصابك به هو الله عز وجل، فالله هو النافع الضار سبحانه وتعالى، لا يشك في ذلك عاقل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فأثبت في هذه الآية أن الله عز وجل بيده كل شيء، فالله سبحانه وتعالى ينفع ويضر، ولكن لا يظن الضار أن الله عز وجل يحصل به، يحصل له المنفعة إن ضر غيره أو إن ضر الإنسان، إن ضر الإنسان. يعني لو أصابك ابتلاء بمرض أو بضياع مال أو بتأخير ذرية أو بأي شيء، فهذا يكون فيه منفعة لله عز وجل، حاشا لله عز وجل أن تنفعه طاعة أو تضره معصية، ولكن هو ضار لك من حيث الظاهر، هو ضار لك من حيث الظاهر. فظاهر الأمر فيه ألم وفيه مشقة وفيه جهد وفيه حزن وفيه بكاء، ولكن إن سلكت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكنت من المؤمنين حقا وصبرت على ابتلاء الله عز وجل وأرجأت الأمر لله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه جل وعلا وأنبت إليه وأرجعت كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى واحتسبت الأجر عند الله، وجدت عز وجل ملائكته وهو أعلم منهم وهو أعلم بهم وهو أعلم بهم وهو أعلم منهم، إنه خالق رازق مدبر مصور سبحانه وتعالى، فيسألهم أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم يا رب. قال الله عز وجل ماذا وجدت، كيف وجدتم عبدي؟ قال وجدناه صابرا يحتسب الولد عندك. فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت له بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد، أو اسمه بيت الحمد، أو كما في رواية ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا الرجل الذي مات له الولد هو في ظاهر القبر يبكي ويحزن كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، ولكن هذه أمور ظاهرة، والبكاء لا ينافي الصبر، والبكاء لا ينافي قدر الله، الرضا بقدر الله عز وجل، لأن هذا البكاء رحمة، البكاء رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإن الإنسان عليه أن يراقب ألفاظه وجوارحه في كل صغيرة وكبيرة، فإن أصابه ابتلاء صبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعلى المسلم أن يكون بين الشكر وبين الصبر. فإن أصابته كما قلنا ابتلاء في الظاهر، فالله عز وجل يدخر لك الجزاء الحسن، فهو ضر بالنسبة لك في الظاهر، وأجر عظيم إن استوفيت هذه الأمور التي ذكرناها من صبر ورضا بقضاء الله عز وجل وعدم الجزع وغير ذلك، كان الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان ابتلي بمرض، هل يستطيع هذا الوثب مما عبد من دون الله عز وجل من حجر أو شجر أو ولي أو نبي أو جن أو ملك أو غير ذلك أن يرفع عنه هذا البلاء؟ هل يستطيع أن يرفع عنه المرض؟ هل يستطيع أن يرفع عنه الأذى؟ لا يستطيع. فلا كاشف لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الخالق، إنه هو الغني، إنه هو القوي، إنه هو العزيز سبحانه وتعالى، وجل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض. فيقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إلا الله، إلا الخالق، إلا الرازق، إلا المدبر، إلا المصور. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو أراد الله عز وجل لك الخير فلا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أو من الملائكة أو من الجن أن يثني هذا الخير عنك، لأن الذي أراد هو الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض الناس يفهم بعض الأمور خطأ، مثل يريد مثلا أن يتقدم إلى شركة من الشركات فيقدم الأوراق، ففي أول مقابلة يعني يعطيه صاحب الشركة أو الموظف المسؤول طمأنينة أنه سيقبل وأنه يعني أفضل ممن جاء قبله وغير ذلك، وإن شاء الله هناك لقاء أو مقابلة بعد كذا، ويعني أنا أرى أنك ستجتاز هذه المقابلة وستعمل معنا. هو يظن أن هذا الخير له وأنه أفضل من غيره ممن جاء قبله أو الذي جاء معه، وينتظر هذا الخير. ثم يكتشف أن بعض الناس له وصائد أو شفع عند صاحب الشركة بعمل قريب له أو غير ذلك، فيقول هذا رد عني الخير. نقول هذا خطأ، لأن هذا من تقدير الله عز وجل، فلا يقع في الكون إلا بمقدور من الله سبحانه وتعالى. فهذا ظاهر لك، هذا ظاهر لك وأنت لا تعلم الغيب. فهذا في علم الله عز وجل أن هذا الشخص لن يعمل في هذا المكان، سيتخذ خطوة أو خطوتين ثم لا يعمل في هذا المكان. فنقول بالنسبة لمن يتصور هذا عليه أن يتثبت قبل أن يتكلم، وأن يعني يراجع نفسه وأن يعادل نفسه وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وعليه بالاستخارة. فإن دعا الله عز وجل بالاستخارة واختار الله عز وجل له العمل فهذا العمل خير له، وإن لم يعمل في هذا المكان فلا يعني يلوم أو يلوم غيره ولا يؤنب نفسه ولا يعني يرمي بكلامه، ولكن عليه أن يصبر وعليه أن يظن في الله عز وجل الخير، وأن يعتقد أنه عندما استخار الله عز وجل فالله عز وجل اختار له الخير حيثما كان. فدائما تدعو اللهم وفقني للخير حيثما كان، حيثما كان خير في أي مكان، في سفري أو في إقامتي، في عملي أو في جلوسي في البيت أو في دراستي أو في مذاكرتي أو في دراستي على الشيخ فلان أو غير ذلك، في أي مكان في أي شيء صل صلاة استخارة وادعو الله عز وجل بهذا الدعاء. فإذا وجدت بعد الدعاء وبعد الصلاة أنك تفعل بعض الأمور وجنبت أمورا أخرى، فاعلم أنه من الاستخارة أو من الاختيار من الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يعني لا يستطيع إنسان أو جان أو ملائكة أو نبي أو رسول أن يثني أي خير، أن يبعد أي خير أراده الله عز وجل حقيقة للعبد، ولكن كما قلنا في الظاهر لك قد يحدث شيئا أنت تظن أنه من فعل الإنسان وهو في قدر الله عز وجل، أما المقدور فلا يستطيع أن يغيره الإنسان على وجه الأرض، ولا ملك ولا جان ولا غير ذلك من المخلوقات. وإن يردك الله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يعني هذا الخير الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من يشاء، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة وله الإرادة الكاملة في اختيار عباد الله عز وجل واصطفاء عباده سبحانه وتعالى بأن يعطي بعضهم ويمنع الآخرين، بأن يرزق البعض ويحرم الآخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: وهو الغفور الرحيم. وفيه إثبات أن هذه أسماء الله عز وجل وصفات لله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. يقول الإمام وقوله أي في الآية الثانية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يقول: إن الذين تعبدون من دون الله، يعني يا أيها المشركون يا أيها الكفار الذي وقع أحدكم في شرك في عبادة غير الله عز وجل، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا بل أنتم ترزقونها كما تزعمون، أنتم تذبحون لهم، أنتم تأتون بحلي وبأموال وبملابس وبذبائح عند الصلاة أو عند الوثن الذي يعبد من دون الله عز وجل، يعني أنتم تعطونه هذه الشجرة التي تعبدونها تحتاج إلى الماء وإلى الشمس وإلى الهواء، هذا الصنم يحتاج إلى من يرممه ويحتاج إلى من يحافظ عليه حتى لا ينهار، وأنت تعطيه أو تزعم أنك تأتي إليه بالقربان من حلي ومن غير ذلك، فهذا يحتاج فلا يستطيع. الذي فاطم الشيء لا يعطيه، فكيف بهذا الذي صنع من صنم وأنت الذي صنعته يعطيك الرزق؟ فينبه الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني لا يستطيع أحد منهم أن يرزقك، فاقل الشيء لا يعطيه، يعني هو هذا الصنم أنت صنعته فهل يرزقك؟ طيب من الذي يرزق؟ انظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى البحار، انظر إلى الجبال، انظر إلى الطير في السماء كيف تطير وكيف تأكل. من هداها؟ من هداك أنت؟ من هذا الحيوان؟ من جعل هذا الحيوان لا يأكل هذا الحيوان وهذا يأكل ذاك؟ يعني من جعل هذه المنظومة؟ من جعل هذا الخلق بهذا التدبير الفائق للتصور؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالعاقل لو فكر لعرض الله عز وجل. أن هؤلاء جنبوا عقولهم، فأراد الله عز وجل أن ينبههم وأن يرشدهم وأن يجعلهم أن يفيقوا من غفلتهم بشركهم وبعبادتهم من لهذه الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، فينبههم هل هذه الأصنام يملكون لكم الرزق؟ فيقول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، يعني هذا الرازق سبحانه وتعالى ابتغوا عنده الرزق، يعني الرزق أنت تلجأ إلى الله عز وجل، كما قيل لأحد الصحابة كم كنت تعبد في الجاهلية؟ قال كنت أعبد سبعة، يعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يعني لو تدبرنا هذا الكلام جيدا، يعبد ستة، يعبد سبعة، ستة في الأرض وسبعة والسابع اللي هو الواحد، يعني وواحد في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لرغبك ورهبك؟ فقال له الذي في السماء، يعني هذا وهو كافر بالله يثبت أن الله في السماء، أن الذي يلجأ إليه في الرغب والرهب، في الرغبة والرهبة، هو الذي في السماء، فهذا يثبت أن الله في السماء، بعكس بعض المذاهب المنتسبة للإسلام الذين يزعمون أن الله ليس في السماء. سبحان الله، هذا كافر يشرك، مشرك مع الله عز وجل ويثبت أن الله عز وجل في السماء. ومن قبل ذلك في الأرض وهو كافر بالله عز وجل لا تجد أكثر منه على وجه الأرض ويعلم أن الله في السماء، لما طلب من همان أن يبني له صرحا لعلي أطلع، يعني هو عاوز يطلع فوق يخاطب ربه سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، يعني يا من أردت الرزق ابتغيه عند الله عز وجل، وليعلم الإنسان أن الرزق الذي عند الله عز وجل لا ينال بالمعصية. كثير من الناس نعم يصلي متدين ملتزم يطلب العلم يفعل الأمور الحسنة مثلا، ويأتي عند احتكاك مهم وقت صلاة ووقت بيع وشراء، فيقول يعني أؤخر أذهب إلى على يعني الصلاة عند الإقامة عند الركعة الأولى عند الركعة الثانية، لا بأس لو أدركت الثالثة، لا بأس لو أدركت التشهد فقد أدركت الجماعة، ويوسوس له الشيطان حتى يقع في المحظور وهو ترك الجماعة، خاصة إن تعارض عمله أو ربح شراء تجارة إجارة غير ذلك مع وقت الصلاة. فنقول إن كان هذا رزق فالذي أمرك بالسعي بالرزق والذي يرزقك هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعل أمورا مهمة وأمورا أهم، فإذا نودي للصلاة فلا بيع ولا شراء ولا لعب ولا تجارة ولا مذاكرة ولا أي شيء إلا الصلاة، إلا الصلاة. فعلى الإنسان أن يتدبر هذا جيدا، أن يتدبر هذا جيدا، فلا يعصي الله عز وجل، وأيضا لا يعمل في أماكن محرمة ولا في بيع وشراء في أمور محرمة ولا في أمور فيها شبهة، فإن تجنب هذه الشبهات كان يعني تبرأ بدينه وبعرضه من هذه الشبهات، وإن استمر في الشبهات قد يقع في المحرمات. يقول الله عز وجل واعبدوه واشكروا له، يعني اعبدوا الله عز وجل، لماذا؟ لأننا لو أثبتنا أنه خالق، يعني الكفار إذا سألته من خلق السماوات والأرض قال الله، طيب أنت تثبت أنه خالق فنسأله من يرزقك؟ من الذي يجعل النبات يخرج من الأرض؟ من الذي سخر لك الحيوان الذي تأتي إليه بسكين فتذبحه وتأكل لحمه؟ من الذي سخر لك الشمس؟ من الذي سخر لك القمر والنجوم والسحاب؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق الجبال؟ كل هذه الأمور سيقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. طيب، الخالق سبحانه وتعالى يخلق ولا يرزق؟ هل تتخيل أن الذي يخلق هذا الكون بما فيه من كل شيء لا يرزق من يخلقه؟ سبحانه وتعالى رازق خالق رازق. طيب، هذا الخالق الرازق يرزق هباء أم يدبر الأمر؟ إنه سبحانه وتعالى مدبر، فهذا خالق ورزق ودبر الأمر لهذا الإنسان أو لهذا الكون، لهذا الكون. فهل لا يستحق هذا الخالق الرازق المدبر أن يعبد؟ لذلك يقول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يعني اعبدوا الرازق الخالق الذي دبر لكم هذه الأمور. فإذا كان خالق ورازق ومدبر فهو المستحق للعبادة. فالعاقل لو عقل قليلا لعبد الله عز وجل دون أي شيء، دون أي مجهود. يتذكر كده هذا الأمر كيف خلق؟ إذا لا بد أن يكون هناك خالق. من يرزق؟ لا بد أن يكون هناك رازق. من دبر هذا الكون وجعل الشمس والقمر وهذه النجوم وهذه الأرض وهذه الجبال وغير ذلك؟ كما قال يعني كل علماء الطبيعة اللي هم يسموه علماء الطبيعة أو علماء الأرض أو علماء الدنيا الجيولوجيا وغير ذلك، يقولون لولا هذه الجبال ما كانت الأرض. ما كان يعني أقل شيء نذكره أن هذه الجبال في الأرض هي وتد ثابتة تثبت الأرض وأقر بها كل من يتعامل مع هذه من هذه العلوم، علوم الأرض. يقولون أن هذه الجبال لو لم تكن هذه الجبال ما صارت الأرض، ما أصبحت الأرض ثابتة. فعلى الإنسان أن يعقل هذه الأمور، أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله مدبر، فسبحانه وتعالى مستحق للعبادة. لذلك قال الله عز وجل: واعبدوه واشكروا له. طيب، إذا عبدت الله عز وجل فاشكر الله، اشكر ربك سبحانه وتعالى على نعمه، أن اصطفاك من الناس وجعلك من المسلمين، أن اصطفاك من المسلمين وجعلك من أهل السنة والجماعة، أن اصطفاك من أهل السنة والجماعة أن جعلك تطلب العلم أو تكون عابدا لله عز وجل على علم، أو تكون من البارين بأبيك أو بأمك، أو تكون من الذين يصلون الرحم أو يقرؤون القرآن أو يتمسكون بالسنة أو غير ذلك من هذه الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس. فإن وجدت في نفسك خلقا حسنا فاشكر ربك، إن وجدت هيئة حسنة فاشكر ربك. فلا بد أن يكون الإنسان شاكرا لله عز وجل، شاكرا لأنعم الله عز وجل عليه. وكما مر بنا أن نعم الله عز وجل على الإنسان لا تعد ولا تحصى. يقول الله عز وجل، يقول الإمام ينقل أو يكتب آية من كتاب الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يقول الإمام أراد أن يذكر هذه الآيات ليدلل بها على أن الذي يستجيب الدعاء لرفع بلاء أو جلب مصلحة أو رزق أو غير ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر؟ المضطر هو الذي مثل الذي يبقى البحر وتهيج به الرياح والسفينة أو المكي فتأخذه يمينا وشمالا ولا تقر المركب أو السفينة في مكان وتحملها الأمواج طارة يمينا وطارة شمالا فوقا وتحتا والقلوب كلها مرتقبة وواجفة فتلجأ إلى الله عز وجل هنا يلجأ الكافر الذي يعبد ويسجد ويركع عن الصنم ويتقرب إلى الأصنام والأوثان يلجأ إلى الله عز وجل في هذه اللحظة لا يجد إلا الله لا يجد مفرة إلا إلى الله عز وجل فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع بحق وبصدق ولكن كثير منهم إذا انقلب إلى البر انقلب حاله ورجع إلى الكفر والمعصية ونسي كثيرا وهذا حال كثير من أهل الإسلام ممن طبعا مع الفارق أن هذا الإنسان مسلم ويلجأ إلى الله عز وجل في الأمور التي فيها ضيق وفيها كرب فيلجأ إلى الله عز وجل كالمحبوس أو المريض أو الذي مثلا ينتظر الولد أو ينتظر مثلا صدقة أو لذلك فإنه كثيرا جدا ما يلجأ إلى الله عز وجل ويلح على ربه في الدعاء وكاد ينذر بنذر يعني نوي لهم على هذه العبادة وهذا القرب أو التقرب إلى الله عز وجل وسرعان ما إن تحقق له الأمر فاستجاب الله عز وجل له هذا الدعاء رجع كأنه لم يلغ الله سبحانه وتعالى طيب من الذي استجاب لك هذا الدعاء أمن يجيب المضطر المضطر هو الذي يضطر اضطرارا إلى الدعاء أو إلى اللجوء إلى الله عز وجل فهذا هو المضطر الإنسان يغفل عن الدعاء وكثير من الناس لا يعرف طعم الدعاء إذا دعا الإمام يؤمن اللهم آمين 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 فقط أما قلبه فغير مستحضر لم يستحضر قلبه عند التأمين على الإمام أو عند الدعاء إذا قلت له مثلا قل الله لنا أو مثلا إن الشيخ فلان مثلا مريض يقول الله الشيخ نعم هذا دعاء ابن مثلا ذهب إلى المدرسة أو الاختبارات أو كذا فأنت تلح على ربك بدعاء ويعني تكون في كرب من أجل هذا الاختبار طيب ما الفرق بين هذا الدعاء وهذا الدعاء الدعاء الأول كان باللسان فقط والثاني كان بالقلب لأن الإنسان مضطر لهذا الدعاء فنقول له من استجاب لك في هذا الاضطرار إنه الله سبحانه وتعالى وهنا يعني ننبه بعض الناس يطلب مثلا يقول لي ادعو الله لي انا في كرب كذا نعم الدعاء مشروع ان تطلب من غيرك الدعاء هذا امر مشروع ولكن في هذه الآية أمن يجيب من المضطر نعم دعوة المسلم لأخيه المسلم مضطر الغيب قد تكون مستجابة ويستجيب الله عز وجل هذا الدعاء ولكن المضطر يا اخوان له حالات مع الله عز وجل لا يضاهيها أي حالة أو لا يقربها أي إنسان فمهما دعا لك الإنسان فإنه لا يساوي دعوتك أنت لله عز وجل لماذا؟ لأنك مضطر أنك في كرب أنك في هم أنك في حزن أنك في ابتلاء فهذا الدعاء يخرج من قلب فيه حقة لله عز وجل فيقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من الذي يكشف عنا السوء كم كان عند إنسان من هم وغم وحزن وبلاء وكشفه الله عز وجل بصبر وبإيمان كامل أن يكون الإنسان مؤمن وعنده رضا بقضاء الله عز وجل فاهما وواعيا للألفاظ التي تخرج منه يرجى الأمر إلى الله عز وجل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصبر على هذا البلاء فيزيل الله عز وجل عنه هذا الضرب، فالله عز وجل هو الذي يكشف السوء عن عباده الذين ابتلاهم، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء. يجعلنا الله عز وجل، تخيل بعد الكرب والهم والحزن نأتي من هؤلاء من يجعله الله عز وجل خليفة له في الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، إنه الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى وحده، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بأنه إله واحد فرد صمد وهو خالق ورازق ومدبر سبحانه وتعالى، فهو الله عز وجل بهذه الأسماء وتلك الصفات، فإنه هو المستحق للعبادة ليس غيره. يعني الله عز وجل هو الرازق، فلما تعبد غير الرازق؟ فهو الذي يكشف السوء، لما تعبد من لا يستطيع أن يكشف السوء عن نفسه؟ وهو سبحانه وتعالى يعني يستجيب الدعاء من المضطر ومن غير المضطر، كما جاء في الحديث أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، يعني ليس دعوة المضطر فقط هي التي تستجاب، ولكن أي إنسان يدعو الله عز وجل مخلصا بقلبه يستجيب الله عز وجل. وكما قلنا أن الإنسان مع الدعاء له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يستجيب الله عز وجل له نفس الدعاء، يا رب ارزقني بمال فيفتح الله عز وجل عليه، يا رب ارزقني بالولد يعطيه الله عز وجل الولد، يا رب اكشف عني البلاء يكشف الله عز وجل عنه البلاء، أو يبدله الله عز وجل بخير مما طلب، فيطلب الإنسان مثلا اللهم ارزقني الولد فيعطيه الله عز وجل مالا، لأنه سبق في علم الله عز وجل أن هذا الشخص إن رزق بولد كان هذا الولد وبالا عليه وكان سببا في شقائه في الدنيا والآخرة. أو يدخل الله عز وجل له هذا الدعاء يوم القيامة، أن يدخل الله عز وجل له هذا الدعاء يوم القيامة. فالله خالق رازق مدبر سبحانه وتعالى، يكشف السوء يجيب المضطر سبحانه وتعالى، ينفع ويضر جل وعلا، يرزق الناس. فهذا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو المستحق للعبادة، ليس دون الله عز وجل من أي شيء يعبد من دون الله جل وعلا. وآخر أمر يقول: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. في الحقيقة هذا حديث كثير من أهل العلم من المحققين ضعفوا هذا الحديث، وبعض أهل العلم صححوا الحديث وكثير منهم ضعفوا. وعلى صحة الحديث فيكون معناه أنه كان في زمن النبي. والحديث مروي عن عبادة ابن الصامت أنه كان في زمن النبي منافق، والمنافق هو الذي يعلن بإسلامه ويبطن الكفر، يعلن بإسلامه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي قلبه حقد وغل وكره للإسلام وأهله، فهذا المنافق هذه صورته، تعرفه بالكلام تتكلم معه في لحن القول، وتعرفه أيضا عند الشدائد لما كان في غزوة أحد ورجع المنافقون بثلث الجيش، يعني رجع المنافقون بمعظم الجيش، رجعوا تخذيلا للمسلمين، أرادوا أن يخذلوا المسلمين ويتركوهم ليقضوا عليهم أهل الكفر. فأهل النفاق لهم صفات، ويعني لعل في لقاء نتكلم على النفاق وأهل النفاق، ويعني أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النفاق في وأهله. فيقول: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وهذه صفة أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الشرك. كل من عادى الإسلام من يعاديه فهو يحاربه، كل من يعادي الإسلام فهو يحاربه، سواء كان هذا العداء في الظاهر أو في الباطن. إن كان في الظاهر فهو من أهل الكفر، وإن كان من في الباطن فهو من أهل النفاق، ولكن يتحد أو يتفق في بعض الأمور التي تكون من المنافقين ومن الكفر، كأذية المسلمين وأذية النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فهذا يشترك فيه الكفر ويشترك فيه النفاق في الظاهر. فهذا قال كلمة قالها المنافق قالها الكافر، ماشي يا اخوانا؟ ويقول: فقال بعضهم، يعني بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. يعني نحن لا نستطيع أن يعني نسكت عن هذا المنافق ونتركه يعني يعبث بأذية المسلمين، ويعني ينشر بين الناس هذا الأذى على هؤلاء المؤمنين. فقال: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله. يعني أنتم طلبتم الغوث بأمر لا يستطيعه البشر، أنتم طلبتم هذا الغوث وهذه الاستغاثة بأمر لا يستطيعه البشر، فيكون لله عز وجل وليس لي. كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد الصحابة قال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. هل تتصور أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هذا الرجل قال هذه الكلمة مشركا بالله عز وجل؟ هل تعتقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، انت تتصور كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أجعلتني لله ندا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لرجل من المسلمين ويقاتل معه في الجيش، بأنه يقول هذه الكلمة معتقدا أن النبي مثل الله عز وجل؟ وحاشا لله عز وجل وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا. الصحابي قال هذه الكلمة باللسان فقط ولم يقصد حقيقة المعنى، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الجميع ومن بعده الأمة الإسلامية أن ينتبهوا إلى الألفاظ، أن ينتبهوا إلى الألفاظ. فقد يكون اللفظ، قد يكون اللفظ فيه إشراك بالشرك، يعني اشتراك لفظي، فيكون القول يعني غير يعني أمر شرعي إذا قلته في حق آدمي، وأيضا شرعي إن قلته في حق الله عز وجل. تقول مثلا: استعنت بأحد المشايخ أن يفهمني هذا الدرس، أن يفهمني هذا الدرس. وتقول: استعنت بالله عز وجل على تربية ولدي، أو على قضاء حاجتي، أو قضاء حوائجي. فهذه كلمة الاستعانة جعلتها طارة لآدمي وطارة لله عز وجل. أن هناك أمور لا يمكن أن تكون إلا لله عز وجل، وإن كان قائلها صادق النية ومعتقد وسليم الاعتقاد، إلا أن هذا اللفظ خطأ. في هذا الموضع هيا بنا أو قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تكون الكلمة فيها اشتراك، يعني نستغيث به، يعني نطلب منه أن يغيثنا من هذا الرجل، أن يزيله عنا، أو أن يقضي فيه بأمر، قد يكون هذا المعنى. ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث به انما يستغاث بالله، اراد ان يثبت عقيده اللجوء الى الله عز وجل، وان يراعي الانسان الالفاظ، يراعي الانسان الالفاظ، فهناك الفاظ لا يمكن ان تكون الا لله عز وجل. فان قلت مثلا هيا بنا نستغيث برسول الله، يبقى لابد ان تقيد، لابد ان تقيد، يبقى تقييدها مثلا في قتله، يعني مثلا يعني يقول كلمه فيها تقييد، اما الاطلاق فلا يكون الا لله عز وجل. يقول الامام فيه مسائل، اي هذا الباب كله فيه مسائل، الاولى ان عفو الدعاء على الاستغاثه من عفو العام على الخاص الى اخر هذه المسائل، فنرجئها الى الدرس القادم ان قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. فمع الاسبوع القادم ان شاء الله تبارك وتعالى ناخذ الباب الرابع عشر مع هذه المسائل باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول